الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من سريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت، ونسلط الضوء عبر مقابلة مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري على مصير مسابقة العلم العراقي الجديد. وهناك عرض لعدد من الصحف المصرية، كما نتابع تقريرا حول واقع التعليم في العراق، ونزور النجف لنتعرف على أسباب رفض ميزانية الأعمار لعام 2010. وقبل ختام الساعة سنلتقي بخضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن استعداد الحكومة العراقية لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت في سلة واحدة، فيما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين العراق والكويت. خالد وليد والتفاصيل.
لا يزال العراق ينتظر قرار الأمم المتحدة بشأن إخراجه من الفصل السابع، فيما تستمر المباحثات الثنائية بين الحكومتين العراقية والكويتية للوصول إلى صيغة توافقية تسهم بحسم الملفات العالقة بين الدولتين، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لإنهاء جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت في سلة واحدة، كما يقول الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
هناك بوادر إيجابية ورسائل إيجابية من إخواننا في الكويت، نأمل أن تتطور من أجل أن نحل المسائل العالقة. الحكومة العراقية مهتمة بحل كل الملفات العالقة دفعة واحدة، إما بلقاءات ثنائية أو بلقاءات عبر الأمم المتحدة. أتصور أن موضوع التعويضات تأتي على رأس هذه الملفات، وأيضا قضية الحدود المائية والحدود البرية. العراق ليس لديه مانع أن يحل كل هذه دفعة واحدة. لا بد لنا أن نبدأ صفحة جديدة، نحن نطلع للمستقبل، مستقبل العلاقة بين العراق والكويت، مستقبل استراتيجي وشراكة وعلاقة، وهذا ننظر إليه. لذلك من هذا المنظور نحن جاهزون لحل كل الملفات العالقة مرة واحدة.
وترافق التوجهات الحكومية تحركات برلمانية لتفعيل اللجان التي اتفق عليها بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، وسيرافق تفعيل اللجان تعاون أمريكي ودولي لحسم هذه الملفات، حيث يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي لإذاعة العراق الحر.
الفصل التشريعي القادم سوف تفعل هذه اللجنة وتبدي تسجل اتصالاتها مع الجانب الكويتي لغرض لقاءات ثنائية مشتركة. يواجه ذلك اللجان الحكومية أن تلتقي، وبالتالي يكون هناك شورى مشتركة بين البرلمان العراقي والحكومة العراقية والبرلمان الكويتي والحكومة الكويتية لحل كل القضايا الخلافية المتعلقة طبعا. وأعتقد هذا الطريق الأسلم والأنجح عبر حوار ثنائي، وممكن يعني الاستعانة بأطراف دولية مثلا مستعدات من الكونغرس الأمريكي للعب دور أساسي في مسألة حل الخلافات طبعا، وزار وفد الكونغرس الأمريكي للكويت، وأيضا وفد من الكونغرس زار العراق لتبني هذه القضية، وممكن دول أخرى أن تشارك.
ورغم المساعي العراقية ومطالبات المنظمات الدولية وبعض الدول الكبرى لتخفيض التعويضات المفروضة على العراق، إلا أن الكويت لا تزال مصرة على استحصال 5% من واردات النفط العراقي، رافضة تخفيضها، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد عاصم.
ورغم مطالب الحكومة العراقية وأطراف برلمانية عراقية
وربما حتى بعض القوى والدول الكبرى للكويت بالتخلي عن جزء من التعويضات المتبقية أو حتى عادة جدولتها. يبدو أن هناك إصرار من الحكومة الكويتية حتى هذه اللحظة على الاستمرار بدفع العراق أو تخصيص 5% من واردات النفط العراقي سنويا لدفع هذه التعويضات، برغم أن العراق دفع حوالي 30 مليار حتى اللحظة من هذه التعويضات وما يزال متبقي حوالي 25 مليار. وفي الحقيقة رغم أن الإدارة الأمريكية وعدت الاتفاقية الأمنية بأنها سوف تفعل كل ما تستطيع القيام به لإخراج العراق من طائرة البند السابع، فأعتقد أن جهودها في هذا الإطار لم تكن بالدرجة المطلوبة.
4 ملفات عالقة بين الكويت والعراق هي ملف التعويضات البالغة ما يقارب 25 مليار دولار، تستقطع الكويت 5% من واردات النفط العراقي لاستحصالها، وملف الديون الكويتية المترتبة على العراق والبالغة 17 مليار دولار، إلى جانب ملف قضية منع العراق من استيراد الطائرات وملف ترسيم الحدود. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في 22 من كانون الثاني 2008 أقر مجلس النواب العراقي قانون تغيير العلم، والذي أزال بموجبه النجوم الثلاثة التي كانت ترمز إلى الوحدة والحرية والاشتراكية، التي كانت أهداف لحزب البعث العربي الاشتراكي، وإبقاء عبارة الله أكبر بالخط الكوفي، وسيبقى هذا العلم لسنة واحدة، وبعد ذلك سوف يتغير العلم إلى شكل آخر. واليوم يسرنا أن نستضيف رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب الأستاذ مفيد الجزائري. أهلا وسهلا أستاذ مفيد. أستاذ مفيد، حضرتك أيضا رئيس اللجنة المشرفة على مسابقة تصميم علم جمهورية العراق، وانطلقت هذه المسابقة أعتقد في السنة الماضية، أين وصلت مسابقة اختيار تصميم العلم؟
انتهت المسابقة تماما، يعني شارك عدد كبير من المواطنين، وأيضا توجهنا بدعوة مباشرة إلى عشرات من الفنانين الذين انطبقت عليهم الشروط، كانوا 33. عدا هؤلاء اشترك مئات، يعني مجموع الكلي حوالي 600 مواطن. شكلنا لجنة هيئة تحكيم من 30 شخصية، عرضنا النتائج التصاميم التي وصلتنا على هيئة التحكيم، واختارت هيئة التحكيم من مجموع هذه النماذج المشاركة اختارت 6 نماذج. نحن تنفيذا لواجبنا كلجنة مشرفة أحلنا هذه النماذج إلى رئاسة مجلس النواب لتعرضها على المجلس ويجري التصويت عليها، ولكي يتم اختيار علم العراق الجديد من بينها. التصميم الذي يحصل على أعلى الأصوات هو الذي يكون علم جمهورية العراق.
طيب أستاذ مفيد، هذه النماذج الستة هل حافظت على الألوان والأشكال التقليدية للأعلام العراقية السابقة؟ يعني وجود اللون الأحمر والأخضر والأسود، أو تضمين لفظة الجلالة فيها برأيك؟ يعني أنت اطلعت على هذه النماذج؟
يعني هذه النماذج هي اللي اختارتها لجنة التحكيم، قسم منها بالألوان اللي تفضلتي بذكرها. هي معظم النماذج اللي معظم من اشتركوا في المسابقة الحقيقة انطلقوا من مجموعتين لونيتين. المجموعة الأولى هي مجموعة العلم العراقي والأعلام العربية الأخرى، المجموعة التقليدية الأسود والأبيض والأخضر والأحمر، ومجموعة أخرى انطلقت من علم جواد سليم، علم جمهورية العراق، صمم جواد سليم بعد
ثورة تموز،
ثورة 14 تموز 58. هذان هما النموذجان اللذان كانا طاغيين في المسابقة. تم اختيارها، هي 6 نماذج موجودة لدى رئاسة مجلس النواب. للأسف لم تعرض هذه النماذج على المجلس حتى الآن، ولا أدري هل ستعرض إلى حين انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب. نحن لم يبقى عندنا سوى أمامنا سوى الفصل التشريعي الأخير،
نعم،
الذي يبدأ مع بداية بداية الشهر التاسع وينتهي أواسط كانون الأول القادم، يعني قبيل بدء الحملة الانتخابية.
نعم.
إذا لا أدري خلال هذه الفترة القصيرة هل ستتاح الفرصة لرئاسة مجلس النواب كي تحيل نتائج المسابقة على المجلس ليتخذ القرار بشأنها ويختار العلم الجديد، أم أن الأمر سيؤجل إلى وقت آخر؟
نعم، من ضمن نتائج فازت أو اللي رشحت 6 منها، هل تتضمن لفظ الجلالة الله أكبر اللي يثير بعض الملاحظات، منها احتمال تعرض العلم لوضع غير مناسب أو الإهانة أو الحرق؟ هل هناك نية للاتجاه لرفع الكلمات المقدسة من العلم؟
والله أنا كرئيس لجنة المشرفة ليس من حقي أن أتحدث عن التفاصيل، يعني الأمر كله بيد رئاسة المجلس، وهي التي ستقرر متى تنشر معلومات حول تفاصيل هذه النماذج 6.
من ضمن الشروط المشاركة في هذه المسابقة، هل راعيتم قضية أنه سهولة رسم العلم أو خياطة العلم بالنسبة للأطفال؟ يعني من كنا صغارا في المدارس الابتدائية عندما كان العلم يحتوي على كثير من الرموز كنا نجد صعوبة في الكتابة وحتى خياطة العلم، هل ستراعى هذه المسألة؟ مثل لفظ الجلالة يعتبر صعب للطفل اللي في الابتدائية، وحتى خياطته أعتقد هناك صعوبة.
ملاحظة صحيحة تماما، وهذا كان أحد الشروط التي وضعناها، قلنا أن التصميم ينبغي أن يكون سهل التنفيذ.
هناك أيضا النشيد الوطني والشعار، علم نشيد وطني شعار. طيب، أطلقت مسابقة العلم، هل هناك مسابقة أخرى للنشيد والشعار العراقي؟
نعم، الدستور ينص على تصميم علم جديد وأيضا شعار وإعداد نشيد وطني، هناك نص دستوري في الحقيقة، وتشكلت اللجنة لجنتنا لغرض إعداد تصميم العلم الجديد، وكان المفترض أن يأتي بعد ذلك النشيد الوطني والشعار، ويبدو أن هذه مهمة إعلان مسابقة ربما مشابهة لغرض النشيد والشعار. لم يعد هناك وقت بالنسبة لدورتنا الحالية في مجلس النواب لإنجاز مهمة من هذا النوع.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل لرئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، وكذلك رئيس اللجنة المشرفة على مسابقة تصميم علم جمهورية العراق.
شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
ولا عليه خليت حراس خليت حبه تاج على الراس عيوني خليت حراس خليت حبه تاج على الراس يا متعب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وأسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تنقل صحف القاهرة عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أنه لم يكن سلبيا ولا صامتا على الإطلاق قبل الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، كما تهتم بتقرير عن مباحثات الوفد الاقتصادي المصري إلى بغداد يتسلمه الرئيس المصري حسني مبارك، إضافة إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح التي عزى فيها ارتفاع وتيرة العنف إلى رغبة القائمين به زعزعة الثقة بالقوات الأمنية العراقية. في تصريحات لصحيفة الأهرامش بالرسمية، شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على أنه لم يكن سلبيا ولا صامتا على الإطلاق قبل الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، خاصة برنامج بغداد النووي، موضحا أنه وهانز بليكس كبير المفتشين الدوليين على أسلحة العراق رفع صوتهما عاليا قبل الغزو، مؤكدين عدم حيازة النظام العراقي السابق لأي سلاح نووي أو كيماوي. وفي سياق آخر، تقول الجمهورية أن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح عزى ارتفاع وتيرة الهجمات في العراق في الآونة الأخيرة إلى الرغبة في زعزعة الثقة بالقوات الأمنية العراقية قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في يناير المقبل، معربا عن قلقه من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تعطيل سير العملية الانتخابية، ومشيرا إلى أن ثمة توترات سياسية تشكل أرضية لمن وصفهم بالإرهابيين لتعميق الانقسام العراقي. ومن المصر اليوم مستقلا، نطالع أن الرئيس المصري حسني مبارك ودكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيتسلمان خلال أيام تقريرا من دكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري حول نتائج بعثة طرق الأبواب للعراق. وتنقل عن محي الدين عقب انتهاء الزيارة قوله إن العراق سوف يخصص مناطق آمنة للمستثمرين المصريين لإقامة مشروعاتهم، وأن التواجد في العراق سيكون مستمرا وليس مجرد إبرام صفقة واحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تكوين تحالفات كبرى من شركات المقاولات المصرية والبنوك وشركات التأمين للدخول في مشروعات إعادة البناء في العراق الشقيق على حد قوله، معلنا التوقيع على 9 اتفاقيات مع العراق تتعلق بمشروعات مشتركة كبرى في كل أنحاء العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
جنبك بين يدي كافي كل ما قلت لك وقلت للظروف كافي كل ما قلت لك وقلت للظروف
الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من فقرات هذه الساعة ويتضمن تقريرا حول واقع التعليم في العراق ونزور النجف لنتعرف على أسباب رفض ميزانية الأعمار لعام 2010 وقبل ختام الساعة سنلتقي بخضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي ممارسات سلبية بدأت تشيع بين الأوساط الطلابية في السنوات الأخيرة من أبرزها انتشار الغش الامتحاني والتسرب من المدارس والتدريس الخاص والتدني في نسب النجاح. في هذا الإطار أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي أن هناك جهدا تبذله اللجنة في سبيل معالجة أسباب الإخفاق الحاصلة بهذا القطاع بدءا بتعيين مدراء عامين لتربيات المحافظة أكثر الكفاءة وتفعيل دور المشرفين التربويين انتهاءا بمشروع قانون يتم بموجبه تعويض النقص في عدد الساعات الدراسية وإلغاء اعتبار يوم السبت عطلة رسمية في المدارس. حيدر رشيد معه التفاصيل.
التراجع الحاصل في الواقع التربوي والتعليمي في العراق صار له أثر ينعكس على مجمل ما يتصل بهذا القطاع الهام، وهو أثر أصبح يتمظهر على شكل نتائج وممارسات سلبية بدأت تشيع خلال الأعوام الدراسية الماضية، ومثالها ظواهر انتشار الغش الامتحاني والتسرب من المدارس والتدريس الخاص والتدني في نسب النجاح. ولعل الضجة التي أثرت في الآونة الأخيرة حول تراجع نسب النجاح لدى المدارس في عموم العراق مصدر ومحرك لبحث ومناقشة الأسباب التي تقف وراء التردي الحاصل في القطاعين التربوي والتعليمي. الباحث في شؤون التربية والتعليم حسين مجيد النجار أرجع سبب التدني في مستويات التعليم ونسب النجاح إلى ما وصفه بالهيكلية الإدارية الخاطئة التي يقوم عليها القطاع التربوي.
يعني السنة الماضية وهذه السنة صار عندنا إخفاق في نسب النجاح وخصوصا في بغداد، وأكثر الأهالي والطلبة يعللون أنه الامتحان في الجامعات، لكن هي في الحقيقة إحنا مثل ما ذكرنا كان بالدرجة الأولى هو المحاصصة الموجودة ضمن الوزارات وخصوصا وزارة التربية وتقسيم المديريات حسب المذهبية والطائفية، وهذا لا ينكر، وأنا مسؤول عن كلام يعني مديرية كذا للفئة الفلانية والمديرية الثانية للفئة الفلانية، أيضا المحسوبيات اللي صارت أدنى الموجودة.
مثل هذه الأسباب وغيرها أصبحت مشخصة لدى المعنيين والمسؤولين سواء في الحكومة المركزية أو على مستوى الحكومات المحلية لمجالس المحافظات، غير أن وضع حلول لها ليس من السهولة بما كان في ضوء التكتلات والتوافقات التي صارت تحكم العملية السياسية في العراق، لكن جهدا بدأ يبذل في هذا الاتجاه كأحد المساعي لانتشال القطاع التربوي وإعادة تأهيله، كما يذكر رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد فلاح محمود القيسي.
احنا في حكومة بغداد المحلية جاهدين كل الجهد على الأقل نضع القواعد الأساسية للبنى التحتية للمؤسسات التربوية، يعني من ضمنها المنهج، من ضمنها الإشراف التربوي، من ضمنها إعادة النظر بالإدارات المدارس، من ضمنها آلية تعيين المدراء العامين. يعني احنا يعني مع كل الأسف المحاصصة الحزبية والطائفية والجهوية اللي ابتلى بها العراق وابتلت بها مؤسساتنا التربوية أدت إلى النتائج السلبية مؤسساتنا التربوية، فإن شاء الله احنا راح نخلي آلية لاختيار المدراء العامين، آلية لاختيار الإدارات المدارس.
أسباب إضافية تفاقم من المشكلة يذكرها رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد.
يعني أنا أحكي لك مشكلة من المشكلات اللي تدني النتائج مالتنا سببها الإشراف التربوي، لأن الإشراف التربوي ما أخذ دور الحقيقي بالمراقبة المدرسين والمنهج. كثرة الإجازات وكثرة العطل والمناسبات، أيضا نحن عندنا قانون راح نرفع على البرلمان إلغاء يوم السبت، لأن نحن نعتقد الطالب بالمرحلة الابتدائية ما يأخذ حصته الحقيقية، يعني خاصة الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي الطالب يأخذ ساعتين ونص في حين المفروض دايق عن 6 ساعات، وهي مشكلة عندنا.
الارتقاء بمستوى التعليم في العراق يتطلب وضع خطة استراتيجية شاملة تقوم على معالجة أسباب الإخفاق أولا، وتقويم الهيكل الإداري للقطاع التربوي من خلال إسناد الوظائف الهامة لأشخاص مؤهلين. هذه المعالجات يقترحها الباحثون والمختصون بهذا الشأن، وبذات الصدد ينوه حسين مجيد النجار إلى أهمية أن يتم تحديث الأساليب والمناهج الدراسية اعتمادا على تجارب البلدان الأخرى.
احنا المشكله ماكو تناغم بالعراق عندنا مع الدول الاخرى في مثلا تطوير المناهج في العراق، مثلا ما متناغم ويا التطور العالمي، او تقييم المعلم وتقييم الاستاذ الجامعي ما موجود كما هو في العالم. المفروض ينظرون الى العالم والاستفاده من تجرباتهم لطرحها على العراق.
حيدر الرشيد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أشار نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري أن سبب رفض المجلس المصادقة على الميزانية الاستثمارية لعام 2010 لكونها ميزانية غير عادلة ولا تخدم المواطنين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد الكثافة السكانية والمحرومية. إلى ذلك طالب مواطنون نجفيون مجلس المحافظة والإدارة المدنية الإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية التي ما تزال معطلة. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
رفض مجلس محافظة النجف المصادقة على الميزانية الاستثمارية ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2010 والمقدمة من قبل الإدارة المدنية. ويشير نائب رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري أن سبب رفضها جاء كونها ميزانية غير عادلة وحسب وصفه ولا تخدم المواطنين بقدر خدمتها للدوائر التي قامت بتقديم خطتها التنفيذية للعام المقبل، مشددا في الوقت نفسه ضرورة اعتماد الكثافة السكانية والمحرومية.
عندما مناقشة الميزانية والاطلاع على فقراتها فقد وجد أنها ميزانية غير متوازنة ولا تفي بالطموح، حيث أن الخدمات فيها قليلة وركزت على خدمة الدوائر. ارتأينا أو قررنا إعادة الميزانية إلى الجهة التي أصدرتها من أجل التعديل وتقديم الخدمات للمواطنين أكثر من تقديم الخدمات للدوائر المعنية. الحقيقة الميزانية إن شاء الله لو قسمت وبوبت بموجب المعايير الصحيحة وعدد السكان وحصة كل مدينة من هذه الميزانية آخذين بنظر الاعتبار الريف، حيث لن نجد أي إشارة لريفنا في هذه الميزانية من خدمات معينة.
ويبدو أن الإشكالية التي وقف عندها المجلس هو تخصيص أموال لتنفيذ مشاريع مبهمة أو غير مفصلة تم الاكتفاء فيها بذكر الوزارة التي تتبع لها المشاريع تلك. وحسب رئيس لجنة الاستثمار والإعمار في مجلس المحافظة أحمد شهاب،
الخطة هذا العام رصدت لها مبالغ إضافية، وهي أول 44 مليار دينار عراقي هي المديونية السابقة، و21 مليار ونص خصصت هذه المبالغ لتنمية أو تكون مخصصة لنجف عاصمة الثقافة الإسلامية، و182 مليار ونص هذه لمشاريع الخدمية للمواطنين، ما مجموعها تقريبا 248 مليار ونص. صح توازي العام السابق، ولكن جزء منها مبالغ معينة لن تذهب إلى المواطنين، بل تذهب إلى 44 مليار وال21 مليار بحدود 65 مليار دينار عراقي لن تكون حصة المواطنين. إذا حصة المواطنين 182 مليار ونص. هذه أيضا من الإشكاليات. الإشكاليات اللي طرحها مجلس المحافظة أيضا أن هناك أبواب صرف ما تكون التربية أو الرياضة والشباب خصصت لها أموال ومبالغ، ولكن لم تفصل أين تذهب هذه المبالغ حتى أنا أعرف هاي حصة المشخاب أو حصة الحيدرية أو حصة العباسية أو حصة الكوفة، أيضا مبهمة.
إلى ذلك طالب مواطنون نجفيون مجلس المحافظة والإدارة المدنية إسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية التي لا تزال معطلة، واصفين الأداء للدورة الحالية بالرديء. وحسب المواطن تحسين علي الذي يستغرب هذا التلكؤ بعد مرور 8 أشهر من عمل الدورة الحالية،
أنا نصف الثامن وبعد الميزانية ما أقرت، وإذا أقرت يرجعوها مرة ثانية، يعني شو وقت بعد يشتغلون؟ شو وقت يقدمون خدمات للعالم؟
كيف ترى يعني ما هو تقييمك لأداء مجلس المحافظة الجديد؟
يعني والله احنا تاهت علينا، ما نعرف انه القصور عندهم لو عند الحكومه المركزيه، والميزانيه ضاعت بينهم وبين الحكومه المركزيه.
المواطن حمد عبد الحسين شكا قله الخدمات في منطقته حي ميسان الذي يقع شمال مدينه النجف.
والله خدمات ماكو، هاي الشهر الثامن هسه ماكو خدمات، كل شيء ما شفنا، يقولون ميزانيه وقرة وما ادري شلون، ما شفنا كل شيء من عندهم لحد الان. احنا نريد يعني نريدهم يشتغلون، كهرباء ماكو ما ينقطع، ماكو عمارة الأحياء، مجاري ماكو، يعني ماكو شغل، قليل كلش قليل.
أنت بأي منطقة تسكن؟
أنا ميسان.
زين شلون تشوف الخدمات الحين؟
ماكو، كل خدمات صفر.
طيب يعني
مجاري ما عندنا، وهاي طفحت هاي.
طيب هل يعني هل الوعود وفوا بيها؟
والله ما وفوا بيها، وإحنا يعني احتمال ما ننتخبه، يعني كل مرة ننتخبه كل شيء ماكو خلل، وين هو ياهل يجي يغرقنا بالخير وماكو.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. الأستاذ الموسيقار أحمد مختار، عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي، وسنخصص هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة للتحاور مع الأستاذ أحمد مختار إلى جانب البستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. أستاذ أحمد مختار، في الاحتفال الذي احتضنته جامعة لندن قلتم أن ذكرى ولادة موسيقار العراق الملحن صالح الكويتي هي قيمة فنية ليس عراقية أو كويتية فقط، بل إنها قيمة إنسانية كبيرة، يا ترى ما هو القصد؟
الحقيقة أنه صالح الكويتي قيمة إنسانية لأنه لم يعطي للذاكرة العراقية الموسيقية فقط، بل هو قيمة إنسانية لأن أعطى إلى كل دول المنطقة. يعني موسيقاه وأنغامه موجودة في كل الثقافة العربية وربما حتى خارج الثقافة العربية. وبعدين ملحن مهم أسس للموسيقى العراقية والكويتية والمجاورة حتى يعني في دول أخرى. فلذلك أنا أعتقد أنه هو قيمة عراقية صح، وقيمة عربية وكويتية صح، ولكن هو قيمة إنسانية. قيمة إنسانية لأنه لم يتعامل مع الموسيقى باعتبارها ضيقة الأفق ويعبر عن طائفة أو يعبر عن مجموعة أو يعبر عن قومية محددة، بل عبر بموسيقاه عن كثير من مزايا الإنسان في المنطقة. فلذلك هو يعني عدة دوافع إنسانية بالعمل الموسيقي أكثر، يعني دوافع جمالية موسيقية كونية أكثر من دوافع ضيقة محدودة بقياسات محددة. يعني أنا ما بدون ذكر أسماء، بس مثلا في مطربين مثلا من مصر غنوا لمصر وبعدين إحنا حبيناهم، هم ما غنوا يعني لقيم إنسانية واسعة. ثانيا أقصد أنه هو قيمة إنسانية واسعة بحيث تخلت في ذاكرة الكثير من الشعوب المنطقة.
نعم، لقد خلق صالح أنماط جديدة في أغاني المقام العراقي، وأخرجه من انغلاقه إلى التحول المقاماتي بالانسجام والتناسق. كيف تفسرون ذلك مع الأدلة وعلى سبيل المثال مقام اللامي؟
نعم، تعرف أنت أو يعرف أيضا المتلقي أيضا أو المستمع أو المتابع إلى غناء المقام العراقي ما قبل صالح الكويتي وما خلنا نقول ما قبل الثلاثينات كان فيه رتابة وملل، والحقيقة لا يقبل في المقام أي تغيير، التغيير غير مقبول، لا يعتبر قارئ المقام بقارئ المقام إذا أحدث أي تغيير في أسلوب قراءة المقام، وهذا ما يشاع الحقيقة ضد ناظم الغزالي عندما جاء. فهذا انغلاق، هذا عدم الانفتاح لا يعطي لقارئ المقام الحرية بالإضافة والتصرف. يعني مثلا كانت البدوة لمقام الرس هي يطبقها حسن خيوكة ويطبقها عباس ومحمود الخياط وكثيرين يعني حتى القندرجي يقدوها بشكل بالضبط كما أداها الذين سبقوهم. فهو حاول أخذ الإرث المقامي العراقي، خلصها من الرتابة وصار يشتغل بطريقة يعني مدينية خلينا نقول، ويستخدم الموديليشن أي التحول من مقام إلى مقام حسب مزاجه الذوقي والمزاج العام لعصره، لا يتبع التحول المقاماتي اللي مفروض بالمقام العراقي. يعني مثلا في مقام البنجيجار، مقام يبدأ هو يعني يسمى كله مقام بنجيجار بس الوصلة الأولى رست، الوصلة الثانية تحول منصورية يشبه بالصبع والبيات، وبعدين تتحول الميانة تصير من مقام الحجاز. فهذه التحولات يتبعها قارئ المقام بالحرفية بحيث يطبقها. بين هذه التحولات المقامية لم يلتزم بها صالح الكويتي، بل أنه أضاف تحولات خاصة، ولذلك تلاحظ في مقامات الرأس ومقامات العجم ومقام اللامي مثلا عدة تحولات خاصة. يعني مثلا تحول مقام اللامي بالمقام دائما تتحول الوصلة تجيك بيات، بس هو ما عاف البيات، ترك البيات، تحول تحويلة أخرى اللي هي مقام لامي إلى مقام لامي بأكسيدنتال نوت. يعني هو وضع تشكيلات أو خلطات للمقام العراقي، أعطيها للمتلقي الغير متخصص بالموسيقى، وضع خلطات الخاصة بالمقامات وترك خلطات المقام العراقي المملة أو المنغلقة، وأخذ من عندها ما هو منسجم مع عصره ومنسجم مع الذائقة العراقية آنذاك والذائقة العراقية اليوم حتى. فلذلك هو أخذ من التراث وترك ما هو ممل ومنغلق، ويعني خلينا نقول يعني كيف يعني متعصب لبعض النقاط والخطوات الموسيقية فيه. فمن هنا هو أضاف للمقام العراقي ألوان جديدة، أضاف للمقام خلطات مقامية جديدة، وأخرجه من انغلاقه ورتابته التي وضعها قراء المقام على أنفسهم، قيود على أنفسهم.
مستمعي الكرام، من النتاج الموسيقي لصالح الكويتي اخترنا الاستكان الشاي السنكين يلي يبقى بنكهته اللذيذة صيف شتي. خدري الشاي خدري، عيوني المانا خضرة، بعد المقدمة والأبوذية وسجلت خصيصا للبرنامج.
دعوا الملام للكأس والأنبام والوتري، اليوم يوم يباهي طيلة العمر، جاء الحبيب الذي أهواه من سفري.
والشمس قد أثرت والشمس قد أثرت في خده أثرا يمشي الهوينا يمشي الهوينا كغصن ما سني في شجري أوليت يزهو كثياب من الظفر رأيت أنواره تخشي على بصري وقلت من عجب شمس على قمري والشمس قد أثرت في خده أثرا يمشي الهوينا والشمس قد أثرت في خده أثرا يمشي الهوينا يمشي الهوينا كغصن ما سفي شجري أوليت يزهو كثياب من الظفر رأيت أنواره تخشي على بصري وقلت من عجب شمس على قمري وقلت من عجب شمس على قمري والشمس لا ينبغي والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر بضعي دلي 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 علي خدري الجاي خدري خدري الجاي خدري عيني الملا خدر ماما الملا
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع
إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.